dice que era una marina mía y que era un bala burila. Wama yudhi fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا مثل هذه المجالس الذي نتذاكر فيها ما يفتحه الله جل وعلا على المتكلم، وكذا ما يكون به بإذن الله جل وعلا نفعا له وللسامع من كلام الله جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومما كان عليه وقاله الأخيار في كل زمان ومكان. فهذه المجالس التي نجلسها مجالس عظيمة، مجالس جليلة، مجالس خيرة يباهي بها ربنا تبارك وتعالى الملائكة بهذه المجالس التي فيها ذكر الله جل وعلا، وفيها تذكير بالله جل وعلا، وفيها تعظيم لله جل وعلا، وفيها إرشاد إلى الله جل وعلا. عباد الله، عنوان المحاضرة كما هو معلوم الثبات في زمن المتغيرات، وهذا الأمر في حد ذاته أمره عظيم وجليل وكبير وخطير. أمر الثبات على الحق حتى الممات أمر جلل وأمر عظيم يحتاج من المسلم إلى أعمال وأمور كثيرة لأجل أن يثبته الله جل وعلا على ذلك. ولعل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يمن علينا بهذا المجلس بشيء من ذلك. أيها الإخوة، الثبات في لغة العرب معناه المداومة على الشيء، يقال ثبت على كذا أي داوم عليه، ومعنى الثبات على الحق أي المداومة على الحق، والثبات على الخير أي المداومة على الخير، فهو بمعنى المداومة على الشيء، هذا معناه في اللغة. وكذلك المتغيرات. معناها في اللغة يعود إلى مادة غير، مادة الغين والياء والراء، وهي مادة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى تعود إلى أصلين متغيرين، أحدهما بمعنى الإصلاح، ومنه أخذت الغيرة على الأهل والدين ونحو ذلك، والمعنى الآخر بمعنى مغايرة الشيء للشيء، مغايرة الشيء للشيء، وهو المراد هاهنا. فمعنى المتغيرات أي الأشياء التي حدثت وتحدث وستحدث من أمور، من أقوال، من عقائد، من أحوال، من مزاعم وادعاءات تخالف وتغاير دين الله جل وعلا. وعلى هذا فيكون المعنى المداومة على الثبات على الحق في زمن المغايرات والتغييرات لدين الله جل وعلا الحق. عباد الله، حصول هذه الأشياء المغايرة لدين الله جل وعلا والمنابذة لدين الله جل وعلا والمغايرة لدين الله جل وعلا، هذه أشياء قد أخبر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوما لجلسائه ولأصحابه، قال: من يحدثني بحديث عن الفتن، الفتن التي يحصل بسببها التغيرات والمتغيرات، من يحدثني بحديث، أي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فقال بعض من حضر ذلك المجلس: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في ماله وأهله. فقال رضي الله عنه وأرضاه: تلك تكفرها الأعمال الصالحة، أو كما قال، أي تكفرها الطاعات، ولكن من يحدثني عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ انظر إلى هذا الوصف من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، الفتنة التي تموج كموج البحر، أي عند اضطرابه، عند اضطراب البحر. ولعل بعضكم قد رأى البحر إذا اضطرب كيف تلتبس الأمور، ولا يعلم العقلاء الخبراء كيف المخلص حينها، فضلا عن غيرهم. من يحدثني بحديث عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ وصف لهذه الفتنة التي أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه الاستخبار عنها، فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بأحاديث الفتن رضي الله عنه وأرضاه، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنك عليها لجريء، أي على الإخبار بما أردت الاستخبار عن لجريء، لما علم من حال حذيفة أنه كان كما أخبر عن نفسه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو من أعلمهم بأحاديث الفتن. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أنا يا أمير المؤمنين، فقال له: إنك عليها لجريء. فذكر حذيفة رضي الله عنه وذكر من أمر هذه الفتن أن قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرفون الحصير؟ الحصير أول ما يبدأ عود في عود، هكذا تبدأ الفتن من أشياء يسيرة. والناظر في مجتمعات المسلمين اليوم لا يرى مصداق ذلك رأي عين، كيف أن الأمور بدأت أول ما بدأت صغيرة يسيرة حقيرة، فتفاقمت وتكاثرت وعظمت حتى صارت إلى ما صارت إليه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال: فأيما قلب أشربها، أي تقبل تلك الفتن، تقبل تلك الفتن ودخل في تلك الفتن وخاض في تلك الفتن الذي شبهها عمر رضي الله عنه وأرضاه بموج البحار المضطربة. لكن بعض الناس كما سمعتم يدخل فيها شيئا فشيئا، ما يدخل مباشرة، شيئا فشيئا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، شيئا فشيئا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أول ما يدخل عليه، أول ما يبدأ بشيء يسيم الفتن، يحصل على القلب أن ينكت فيه نكتة سوداء، وهكذا كلما ازداد كالحصير عودا عودا، كلما ازداد ازداد سواد القلب وإظلام القلب. وإذا أظلم القلب فلا تسأل على ذلك عن حال ذلك الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا وأن يعافيها وأن يطهرها من الذنوب ما ظهر منها وما بطن. قال: أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها. انظر إلى القلب الآخر، هما قلبان، قلب استقبلها واستقاها وتطلبها فنكت في ذلك القلب نكتة سوداء، قلبان كانا أبيضين قبل الفتنة، كانا أبيضين، أحدهما تتبع الفتن وبدأ يدخل فيها شيئا فشيئا فتحصل له النكتة السوداء، آخر أول ما سمع بها ابتعد ونأى، فر بدينه، وعلم أن سلامة القلب لا يعدلها شيء. وأيما قلب أنكرها، رأى الفتنة فأنكرها، ما قال هذه صغيرة والناس يقولون ونحن نقول كما قال الناس، وهل أنا إلا من غزية إن غزت، وإن تظلم غزية أظلمه كما قال ذلك الشاعر. لا، وأيما قلب أنكرها انظر الجزاء من جنس العمل، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، قلب أبيض وقلب أسود. قال حذيفة، وقد رفع الحديث في بعض الروايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تصير القلوب على قلبين، القلوب حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء، الصفاء الحجر البيضاء الملساء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. انظر إلى القلب الذي استسهل واستصغر الأمور ودخل في الفتن، انتهى أمره إلى ماذا؟ إلى أن صار قلبه أسود كالكوت المجخي المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما وافق هواه، من أعطاه أكثر، هذا هو الصواب، وما عداه هو الباطل. ولو كان ذلك الغير ظهوره كالشمس في رابعة النهار، ولكنه الهوى إذا دخل في القلوب أعمى الأبصار وأصم الآذان. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الحديث من حذيفة ماذا أجاب؟ ماذا قال له؟ قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أخبره بهذا الحديث، قال: وإن بينك، أي يخاطب عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن بينك وبينها، أي بين الفتن، وإن بينك وبينها باب، بين عمر وبين الفتن باب. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيفتح هذا الباب أو يكسر؟ يفتح أو يكسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذن لا يلبث أن يصح أبدا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، أي إذا انكسر هذا الباب وهذا الحاجز فإنه لن يرجع مرة ثانية كما كان أبدا. فقيل لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا حذيفة، من الباب؟ من الباب الذي كان بابا وسدا منيعا بإذن الله جل وعلا لهذه الأمة من الفتن؟ قالوا له: من الباب؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال له مسروق رضي الله عنه وأرضاه: أكان يعلم ذلك عمر؟ أي هل كان يعلم عمر أنه هو ذلك الباب، وأنه يكسر أي يقتل؟ لأن الكسر معناه أن عمر يقتل رضي الله عنه وأرضاه. قال: هل علم بذلك عمر وأنه هو ذلك الباب؟ فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: نعم، كما يعلم أن الغد بعد البارحة، أو كما قال. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث فيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الفتن ستدخل على هذه الأمة وتتدفق كذلك بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما إن مات عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا وبدأت الفتن والعياذ بالله. وكان من أولها أن قتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير عباد الله الصالحين في ذلك الزمان. أول الفتن أن يقتل الخليفة، قتل خليفة راشد هادي مهدي من الخلفاء الراشدين، هذه أول فتن. هل انتهت وانقطعت؟ لا. استخلف علي رضي الله عنه وأرضاه فقتل علي، فتنة بعد فتنة، فتنة بعد فتنة. بل وقبل ذلك، قبل موت علي رضي الله عنه وأرضاه، حصل من الفتن ما حصل. في يوم صفين وفي يوم الجمل حصل ما حصل، فتن دخلت على هذه الأمة بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه، واستمرت. بعد أن مات علي رضي الله عنه وأرضاه كذلك سمى الحسن ابن علي فقتل مسموما رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة. انظر إلى الفتن، علي قتل وهو من أهل الجنة، وقبل ذلك عثمان قتل وهو من أهل الجنة، وبعدهما الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة. فتن لا يعرف الإنسان فيها معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. هل توقفت الفتن عند هذا الحد؟ لا، استمرت بل تفاقمت، وما مر زمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا والذي يليه شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يظن ظان أن يأتي في آخر الزمان إنسان يحكم كما حكم أبو بكر وعمر، هذا مستحيل، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم، في آخر الزمان يخرج المهدي فيرجع الناس إلى دين الله جل وعلا فيحكم بينهم بالعدل، لكن بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه استمرت الفتن واستشرت تارة وتارة تخف. حصل كما تعلمون في زمن بني أمية، بعد ذلك ما حصل، ثم بعد ذلك في بني العباس ما حصل، ثم في الدولة العثمانية ما حصل، وفي ثنايا هذه الدول أيضا حصل ما حصل من أنواع الفتن، من أنواع الفتن. خرجت الخوارج ورفضت الروافض وأرجأت المرجئة الأعمال، وخرجت كذلك القدرية، وخرجت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، حتى إنهم في زمن بني العباس في أوسط دولتهم كان في زمن المتوكل وقبل ذلك في زمن أخيه فتنة عظيمة، وهي المسمى بفتنة خلق القرآن، هذه كذلك من أعظم المتغيرات التي حصلت في ذلك الزمن، متغيرات عظيمة، إذ صار الخليفة في ذلك الزمن بسبب جلساء السوء وحاشية السوء يدعو الناس إلى أمر هو في حقيقته وظاهره وباطنه كفر بالله جل وعلا، صار يدعو إلى هذا الفكر بسبب جلساء السوء من الجهمية المبتدعة الضلال، فدعا إلى القول بأن القرآن مخلوق. تخيل أيها المسلم أن تبتلى بمثل هذا الابتلاء، يأتي الحاكم بعدته وعتاده وبجيشه وعسكره فيطلب من الناس أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، ومن لم يقل ذلك إما أن يقتل وإما أن يعذب. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة ابتلي بها من ابتلي في ذلك الزمن. من عباد الله جل وعلا من الأئمة رحمه الله تعالى من ثبته الله جل وعلا بصدق واليقين، ثبته الله جل وعلا أمام هذه المتغيرات فلم يتغير، بل ثبت على الحق في زمن المتغيرات. أضرب لكم مثالين، الأول الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى وغفر له، من كبار مشائخ الإمام البخاري رحمه الله، دعي إلى هذه المسألة إلى خلق القرآن، دعاه الوالي فقال له ما تقول في القرآن؟ فقال هو كتاب الله، هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وقال قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال بعض الحاضرين فخشينا عليه لأنه زمن فتنة، إما أن يعذب ويحبس وإما أن يقتل. بعد أن أجاب بما أجاب الفضيل بن دكين ماذا قال؟ قال بعد أن نزع زرارا من زرارات ثوبه ورماها قال والله على ما أقول شهيد، والله لنفسي أهون علي من هذا الزر ورماه، أي ما أبالي إن قلت الحق ونصرت الحق أن أموت بعد ذلك. وأخذ زر من ثوبه ورماه وقال وما نفسي إلا كهذه الزر. ثبات عظيم على الحق في زمن المتغيرات، ثبات عظيم في زمن المتغيرات على الحق. قال بعض الجلساء ممن كان حاضرا لذلك المجلس وكان بينه وبين الفضل ابن دكين شيء، أي شيء من الخلاف والنزاع، قال فلما رأيت ذلك الموقف من الفضل ابن دكين قال قدمت إليه وقبلته بين عينيه وقال وقلت رحمك الله من إمام، أو ثبتك الله من إمام. حق، ثبات على الحق، نصرة للحق، لا يبالي بنفسه، لنفسي أهون علي من هذا الزرار. من يقول هذا؟ من يستطيع إذا رأى السيف أمامه فيقال له إما أن تكفر بالله جل وعلا وإما أن تضرب عنقك، فيقول بالحق، ثم يقول ما نفسي إلا مثل هذا الزراع، ورماه ونجاه الله جل وعلا وخرج سالما يمشي على قدميه. هذا مثال، وهذا المثال كما تعلمون له مثال سابق في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حينما بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا، فأسلم معه من أسلم، وكان غالبا من أسلم معه صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، وهم أتباع الأنبياء، فأخذهم كبراء قريش وسادات قريش فعذبوهم عذابا شديدا حتى يرجعوا عن دينهم. منهم من قيل له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، فهانت نفسه في سبيل الله جل وعلا فقتل. ومنهم والد عمار بن ياسر وأمه قتلا في سبيل الله جل وعلا ولم يغيروا ولم يبدلوا. ومنهم بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان يعذب ويوضع في شدة الظهيرة في البطحاء في الرمل، ويوضع عليه الحجارة ويسحب، ويؤمر بالصبيان أن يرموا عليه الحجارة، فيقال له ارجع عن دينك، فلا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد، قال ولو كنت أعلم كلمة أغيظهم بها غيرها لقلتها. حتى مر عليه ورقة بن نوفل فلما رأى ذلك ثبته وصبره وذكر كلاما معناه ما أنت عليه خير. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اشتراه من سيده بثمن باهظ وأعتقه في سبيل الله جل وعلا. ثبات على الحق، ثبات على الحق، الثبات على الحق في زمن المتغيرات. المشركون يزعمون أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، فصاروا يعذبون أصحابه عذابا شديدا، ولكن الله تبارك وتعالى يثبت من يشاء بفضله ومنته وكرمه. قلنا نذكر مثالين في زمن فتنة خلق القرآن. الأول ما سمعتموه من قصة فضيل بن ذكين، الفضل بن ذكين رضي الله عنه وأرضاه، أبو نعيم الفضل بن ذكين. الثاني أو المثال الثاني ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ممن ابتلي بتلك الفتنة فدعي، ولما كان في الطريق كان في الليل وكان سيصبح على الخليفة، وقد قيل له بأن الخليفة قد شهر سيفه، إما أن ترجع وإما أن تقتل. دعا الله تبارك وتعالى ألا يريه ذلك الخليفة، دعا أحمد بن حنبل ربه تبارك وتعالى في الليل، وكان سيدخل على الخليفة في الصباح، دعا الله تبارك وتعالى ألا يريه ذاك الخليفة. قالوا فلما أصبح فإذا بالناعي ينعي بأن الخليفة قد مات. استجاب الله تبارك وتعالى دعوة أحمد رحمه الله فرجع، ثم جاء أخوه المتوكل فاستدعي أحمد مرة ثانية وامتحن وناظر وجادل وأظهر الحق ونصره وبينه. فلما غلب أولئك المبتدعة الضلال لجأوا إلى الطرق الدنيئة والخسيسة، جعلوا يؤذون الخليفة ويفتون الخليفة بأن يضرب عنق أحمد رحمه الله، فكان من جلسائه قاضي من قضاة ذلك الخليفة يقال له أحمد ابن أبي دؤاد، رجل خبيث جهمي خبيث، كان يقول: يا أمير المؤمنين اضرب عنق أحمد واجعل ذلك في عنقي، اجعل ذلك في عنقي، أي أنا أفتيك بذلك واجعل ذلك في عنقي، اضرب عنق أحمد. والخليفة يتردد، فعذب أحمد وضرب أحمد ضربا شديدا حتى إنه كان يخرجه في نهاية رمضان وهو صائم رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له. قالوا: فيضرب ضربا شديدا حتى يغمى عليه، حتى إن الجلاد ليقول: لقد ضربت أحمد ضربا لو ضربه بعير جمل لهلك من ذلك الضرب. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان رجلا نحيفا، ومع هذا ثبته الله تبارك وتعالى عند نزول هذه النازلة وهذه المتغيرات، فأغمي عليه فأخذ، فلما أفاق وهكذا استمرت معه المجادلات والمناظرات والتعديل حتى مات المتوكل. جاء أخوه بعد ذلك، حصل ما حصل، ثم أخرج أحمد. فلما كان بعد ذلك في زمن الواثق رجع الناس إلى القول الحق، إلى قول أهل السنة والجماعة، ورفع الله تبارك وتعالى قدر الإمام أحمد رحمه الله، وصار على من على الحق، من كان يقول بقول أحمد فهو على الحق، ومن كان يخالف أحمد فهو المبتدع وهو الضال وهو المخالف للحق. ثبات على الحق في زمن المتغيرات، ثبات على الحق في زمن المتغيرات، لأن أمر الثبات على الحق ليس بالأمر الهين. أهل الباطل، أهل الفتن، أدعياء الشرور، أدعياء المنكر، في كل زمان ومكان يكيدون بأهل الخير بأنواع من الكيد وأنواع من المكر وأنواع من الحيل، لولا أن الله تبارك وتعالى يثبت عباده سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن يكاد ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الكفار يكاد يفتنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن، تلبيسات، مكر، كيد. وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، لماذا؟ لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. انظر كيف أن أهل الباطل ينظرون ويكيدون بأهل الحق، بل برؤوس أهل الحق، يتمنون أن يزيغ الرؤوس حتى يزيغ من تحتهم ومن وراءهم. قال الله جل وعلا: وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإذا لأذقناك ضعف الحياة، وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. انظر إلى حال أهل الكيد والمكر في كل زمن ومكان، كيف أنهم يمكرون بأولياء الله جل وعلا ويكيدون بأولياء الله جل وعلا ويخادعون أولياء الله جل وعلا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا حالهم، حال المنافقين، حال الزنادقة والكافرين في كل زمن ومكان، يخادعون الله والذين آمنوا، ومع هذا الثبات من الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك. هذا خطاب لمن؟ لخير عباد الله جل وعلا، لخير البشر، لخير خلق الله جل وعلا، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر كذلك إلى كيد المجرمين الكافرين في كل زمان ومكان مع من وفقه الله جل وعلا وهداه للخير والهدى. فرعون، وتعلمون من فرعون؟ رأس من أكبر رؤوس الكفر والعناد، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. مع هذا استخدم أساليب عجيبة من الكيد والمكر لإبعاد الناس عن طريق الله الحق. تارة يدعي بأن موسى عليه السلام وهو من اصطفاه الله جل وعلا، الله جل وعلا ولقد عن موسى عليه السلام لقد اصطفيت، قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفاه الله جل وعلا، مصطفى من الله جل وعلا، ومع هذا فرعون يصف موسى بماذا؟ قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي جاء موسى بالبينات، إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. انظر إلى كيد هذا الكافر الأثيم: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له موسى عليه السلام ردا مبينا: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي أنت المثبور. هكذا في موقف آخر وكيد آخر ومكر آخر يدعو فرعون السحرة ويزعم أن موسى ساحر، يزعم أن موسى ساحر، الحالة حالة، أو تارة يزعم بأنه مسحور، وتارة أخرى يزعم بأنه ماذا؟ بأنه ساحر. فيدعو السحرة لأجل ماذا؟ لأجل أن يبطل سحر موسى، وما علم المسكين أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، فما أن ألقى السحرة ما ألقوا حتى انقلب السحر على الساحر. ولما رأى السحرة ما رأوا من الحق والبينات قال الله جل وعلا عنهم: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ماذا قال لهم فرعون؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. مع أنه ما الذي أتى بالسحرة؟ ما الذي أتى بالسحرة؟ هو الذي أتى بهم، وما رآهم قط موسى عليه السلام، ولكن انظر إلى التلبيس والكيد والمكر من أهل الباطل، تغيير الحقائق وقلب الحقائق، هذه هي المتغيرات. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هذه عقوبة، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذه أخرى، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظر هذا التهديد والوعيد من هذا الشيطان المريض على هؤلاء السحرة الذي كانوا سحرة فجرة فانقلبوا إلى أتقياء بررة لما رأوا البينات، انقلبوا إلى مؤمنين أطهار بررة، بل وصاروا من أهل الثبات على دين الله جل وعلا والدعاء إلى دين الله جل وعلا مع ما توعدهم وهددهم به فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. الله أكبر، افعل ما أنت فاعل، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى. الله أكبر، إنه الثبات على الحق، إنه الثبات على الحق الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا منكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر، كانوا في أول النهار معاندين محاربين لموسى عليه السلام وللحق، فما إن رأوا الحق رأي عين، حتى انقلب حالهم من حال إلى حال. بعد أن كانوا كافرين صاروا مؤمنين، وبعد أن كانوا فجارا صاروا أبرارا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تتم لما تقدم ذكره من الموضوع السابق، وهو أمر الثبات على الحق في زمن المتغيرات. ويعلم كل عاقل عنده أدنى مسكة عقل أو اطلاع بالواقع ما تمر به المجتمعات الإسلامية في أيامنا هذا من المتغيرات ومن المخالفات ومن الفتن ومن أدعياء الفتن، وهم كثر لا كثرهم الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول كما في مسند أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بين يدي ساعة سنون خداعة. ما وصفها وما بيانها وما حالها وما كيفيتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنون خداعة. انظر إلى هذا الوصف. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن السنون أي السنين القادمة خداعة باعتبار أهلها. قال: سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. ينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر الناس أو قال في أمر العامة. انظر إلى هذا الحديث وتأمل إلى واقعنا الذي نعيشه اليوم. قد ملئت الساحة اليوم بهؤلاء الرويبضات ممن لا يعلم لهم قدم صدق في شيء من أمور الخير والبر إلا ما شاء الله. تجد كثيرا ممن يدعون الناس اليوم إلى التغيير والمتغيرات سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا من هذا الصنف. رجل تافه، تافه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يغباه له. ولكن الفتن إذا حضرت ووصلت وصارت تغير فيها الأمر وانفلتت الأمور وانقلب أحوال الناس. فالصادق إذا تكلم قيل له هذا كاذب، والكاذب إذا تكلم قيل هذا هو الصادق، والأمين إذا أرشد وبين قيل هذا خائن، والخائن إذا تكلم ودعا إلى الشر والفتن، قالوا هذا هو الأمين. سنين خداعة كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناظر في مجتمعات الناس اليوم يجدها قد ملئت من هؤلاء الأصناف ممن يدعون الناس إلى الشرور إلى الفتن، وفي الوقت نفسه يصدون الناس ويقطعونهم عن طريق الخير وأهله. هؤلاء مع الحكام، هؤلاء متقوطعون في المساجد، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علمهم في إزار امرأة لا يتجاوز إزار امرأة، إزار لا يتجاوز إزار امرأة، هؤلاء كذا وكذا، طعن في العلماء في الدعاء على الله إلى الله جل وعلا، في الدعاة إلى الله جل وعلا على خير وبصيرة، يصدون عن سبيل الله جل وعلا صدودا. وهذا الأمر في الحقيقة هو فكرة ماسونية، لأن من أفكار الماسونية العالمية مبنى الماسونية العالمية هي الاستحواذ والسيطرة على العالم، وذلك لا يتأتى في المجتمعات الإسلامية إلا بما يخلخلها ويزعزع ثقتها بدينها الحق. لا بد من زعزعة، يتزعزع الناس عن دينهم الحق، إذا تزعزعوا صاروا صيدا سهلا، بخلاف ما إذا كانوا معتصمين متمسكين بدينهم فإنهم لا يتزحزحون بإذن الله جل وعلا عن ذلك. لذا كان من أشهر أفكار ماسونية العالمية اليهودية أن تشكك المجتمعات في ثوابتها، في ثوابت دينها وفي أصول دينها وفي قواعد دينها، ولهم في ذلك طرائق شتى، تارة بأن يربوا من كان من أبناء جلدتنا ومن ينطقون بألسنتنا، يربونهم تربية ملوثة مغيرة قد تغيرت وغيرت وغيرت فطرهم بسبب ما يلقون عليهم وينفثون فيه من السموم. فإذا رأوا أولئك قد صاروا جاهزين لعمل ما أرادوا من العمل من بث الفتن والقلاقل والنزاعات والخلافات بين المجتمعات، أرسلوهم في المجتمعات الإسلامية، ثم دعموهم دعما لا يتصور، أموال طائلة لأجل أن يكون لهؤلاء أتباعا، أن يكون لهؤلاء أتباعا ويكونون قادة لغيرهم ينفثون إليهم السم الذي قد استسقوه من الماسونية. فإذا كان كذلك بدأت في المجتمعات الإسلامية كما نراه اليوم وقبل اليوم من التجمعات والتحزبات وكذلك الدعوة إلى الدعوات، هذا يدعو إلى فكر، هذا يدعو إلى منهج، هذا يدعو إلى حزب، وكل واحد يدعو إلى شيء، والغرض من ذلك تفكيك، الغرض من ذلك تفكيك المسلمين وزرع الخلاف والنزاع بين المسلمين. هذا أمر، وهذا الأمر يناقض أصلا من أصول ديننا، لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يعتصموا بكتاب الله جل وعلا وبدين الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء من أصول دعوتهم الدعوة إلى التفريق، إلى التفريق والتشديد بين المسلمين والمجتمعات. هذا أمر. أمر ثاني، الدعوة إلى فصل الدين عن الدنيا، الدعوة إلى فصل الدين عن الدنيا. هذه الدعوة ماسونية استخدمت في الغرب مع النصارى فنجحوا في فصل الدين عن الدنيا. في الدول النصرانية نجحت الماسونية العالمية في فصل الدين عن الدنيا، والآن تسعى وتسعى وتسعى في تطبيق هذا النظام الخبيث في الدول الإسلامية، وتكاد أن تسلم له بعض الدول، أي من فصل الدين عن الدنيا، أي أن الدين ليس له تعلق في أمور الدنيا. أمور الدنيا لها رجال، وأمور الدين له رجال، فيفصلون الدين عن الدنيا. وما أدراك ما يحصل من شر عظيم إذا فصل الدين عن الدنيا. أولا، أنك إذا رضيت بهذا الأمر فأنت مكذب لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت مكذب لقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء من أمور الدنيا والدين مما يحتاج إليه أهل الإسلام موجود في دين الله جل وعلا وفي شريعة الله جل وعلا. قال سلمان لبعض النصارى ممن سمع من سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء، سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال: كل شيء؟ قال: نعم، حتى القراءة، أي الإنسان إذا قضى حاجته، إذا دخل الخلاء قضى حاجته، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا نتمسح من الخلاء بأيماننا، ولا نتنفس من الإناء الحديث. الشاهد من ذلك أن هذا الاعتقاد وهذه العقيدة عقيدة كفرية، والعياذ بالله. من سلم لها دخل في الشر، دخل في الشر، وهي دعوة ماسونية والعياذ بالله. ومن دعوتهم أيضا إحياء الثورات في المجتمعات الإسلامية، انقلابات، ثورات وانقلابات. هذه فكرة ماسونية قد طبقت في الغرب ونجحت، والآن تطبق في دول الإسلام ونجحت في بعض البلاد. وكثير من المسلمين لا يعلمون شيئا عن هذه الأمور، مساكين لا يعلمون أنهم بهذه الأفعال المشينة هم دعاة إلى الماسونية الخبيثة التي هدفها الأعظم والأكبر أن تطفئ نور الله جل وعلا بأفواهها، والله متم نوره ولو كره هؤلاء المجرمون، هؤلاء المشركون الكافرون، والعياذ بالله. أيها الإخوة، المتغيرات كثيرة، والأحداث متنوعة، والفتن كبيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا منها. وينبغي لنا جميعا أيها الأحبة أن نبذل الأسباب التي بها بإذن الله رب العالمين جل وعلا يكون الثبات من الله جل وعلا على دينه الحق حتى الممات. أيها الإخوة، إن أمر الثبات على دين الله جل وعلا الحق في كل آن ومكان وفي كل حال وقال أمره عظيم، يحتاج إلى تعلم وتعليم لأجل أن نعلم ما هي الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا، من بذلها وفقه الله جل وعلا وثبته الله جل وعلا على دين الحق ولا سيما عند الفتن. من هذه الأسباب ومن أعظم هذه الأسباب بإذن الله جل وعلا كثرة التضرع والافتقار إلى الله رب العالمين جل وعلا، وأن يعلم العبد أنه لا حول له ولا قوة ولا ثبات ولا عصمة إلا بالله رب العالمين جل وعلا، فينطرح العبد بين يدي ربه جل وعلا انطراح عبد قد ملئ قلبه كسارا وخوفا ووجلا وتضرعا ومحبة وتعظيما لله رب العالمين جل وعلا أن يثبته على الحق. وقد سمعتم قول الله جل وعلا في حق من؟ في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأتقياء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فما أحوجنا إلى أن نفتقر إلى الله جل وعلا وأن نلجأ إلى الله جل وعلا بأن يثبتنا على دينه الحق حتى نلقاه، حتى نلقاه جل وعلا. ومن ذلكم أيضا أن نكثر من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الثبات. من ذلكم ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف شاء. قال: ثم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: ومصرف القلوب، اللهم، أو قال: ومصرف القلوب، صرف قلبي، صرف قلوبنا على طاعتك، ومصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وجاء في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبنحوه من حديث أنس بأسانيد صحيحة، وكذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسمع إلى هذا الحديث، ومن هذا الذي يدعو بهذا الدعاء؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد أخبره ربنا تبارك وتعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو رسول رب العالمين وخليله وخير خلقه إليه، ومع هذا كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم أن كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إني أراك تكثر من هذا الدعاء. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتعجب: إني أراك تكثر من هذا الدعاء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن القلوب أشد تقلبا، إن القلوب أشد تقلبا من الماء في القدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، القلوب أشد تقلبا. ثم قال: فمن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يثبت قلبه فعل، ومن شاء أن يزيغه فعل. فالإنسان لا يدري على أي حالة يكون، هل هو ممن أراد الله جل وعلا به خيرا فيثبته الله جل وعلا في الحياة الدنيا وبعد الممات، أو كان ممن قد كتب الله جل وعلا عليه الشقاء والزيغ والعياذ بالله. فإن الإنسان لا يدري على أي حالة يكون، بل قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في حديث الصادق المصدوق فيه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب إن شاء الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم إذا قرأوا هذا الحديث أصابهم الوجل، لأنهم لا يدرون على أي هيئة يختم الله جل وعلا لهم، لا يدرون على أي حالة يختم الله جل وعلا لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. فأمر الثبات على دين الله جل وعلا والدعوة إلى ذلك أمره عظيم، يحتاج من العبد أن يكثر من الدعاء في أوقات الصلوات وفي غيرها من أوقات، أن يكثر بأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على دينه، وأن يسأل الله جل وعلا الخاتمة الحسنة التي ترضيه. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.